بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد. سبق قراءة عدد من الأحاديث كلها تبين فضل الجهاد، وقد وقفنا عند حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: اقرأ.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة.
نعم، هذا الحديث يتعلق الآن، بدأت الحديث الآن في أحكام الجهاد، الأحكام الفقهية المتعلقة بالجهاد. هذا الحديث يتعلق بمسألة سلب المقتول لمن؟ الحديث يبين أنه سلب المقتول هو للقاتل. ما هو السلب؟ هذا المقتول سيكون معه أموال. السلب يشمل ثيابه التي يلبسها، الثياب، ويشمل سلاحه الذي يحمله، والدابة التي يركب عليها. أما الأموال، وأما العفش والمتاع، وأما الخيمة التي هي له، وأما الدابة الثانية يسمونها الجنيبة، الدابة الثانية لو كان يقاتل على فرس مثلا وعنده فرس آخر جنيبة يسوقه معه، فالجنيبة لا تدخل في السلب. إذن ما الذي يدخل في السلب؟ قلنا الثياب والسلاح والدابة التي يركبها، هذه هي سلبه. فهذه لمن قتله، لا تدخل في الخمس، في الغنيمة، هذه غير الغنيمة. إذن هذا حافز للمقاتل أن يقتل أكثر، لأنه كل ما قتل شخص سيأخذ سلبه، سيأخذ ثيابه وسلاحه ودابته. أما الأموال والمتاع اللي هو الراحل والمتاع، يعني العفش اللي معه، هذه ما تدخل، الخيام ما تدخل، بقية الدواب الأخرى التي يحملها أو يحمل عليها أحيانا أو يركبها أحيانا لا تدخل، هذه تروح للغنيمة. إذن عرفنا أنه من قتل قتيلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، له عليه بينة، يعني أثبت أنه هو الذي قتل. أما إذا وجدنا القتيل ما نعرف من الذي قتله، لن يأخذ سلبه أحد حتى نعرف القاتل، وإلا ستدخل مع الغنيمة. قال: له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. وهذا كما قلنا يعني هو حافز للمقاتلين أن يقاتلوا فيقتلوا. طيب، الحديث الثاني أيضا هو في السلب، حديث سلمة.
وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين.
عين من المشركين يعني جاسوس. العين تطلق، يراد بها أشياء كثيرة، وتسمى مشترك، من المشترك اللغوي، المشترك يعني كلمة لها أكثر من معنى. فالعين تطلق على العين الباصرة التي تبصر، وتطلق أيضا على الإيش؟ على العين الجارية، الماء، عين الماء، وتطلق ويراد بها الجاسوس، وتطلق ويراد بها الذهب، الذهب يسمى عين. إذن هذا مشترك لفظي، إنه كلمة معاني كثيرة تطلق عليها كلمة واحدة. يقابل المشترك ما هو؟ الترادف. ما هو الترادف؟ ألفاظ كثيرة ومعانيها واحدة. إذن عندنا معاني كثيرة لفظها واحد، هذا نسميه مشترك، وعندنا كلمات ألفاظ كثيرة والمعنى واحد، فهذه نسميها إيش؟
ترادف.
نسميها إيش؟
ترادف.
إيه، المترادف. مثل إيش المترادف؟ طيب، نفسه يعني زي الذهب نفسه. الذهب له أسماء كثيرة، الأسد له أسماء كثيرة، والذهب له أسماء كثيرة ولا لا؟ وش أسماء الذهب؟ يقال الذهب، ويقال العسجد، ويقال العين، وهكذا أسماء كثيرة، فكلها تدل على عين واحدة، يعني هذا شيء واحد، فهذا يقال مترادف. طيب، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين يعني جاسوس من المشركين. أكمل.
وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل.
يعني ذهب، كان هذه القصة حصلت وهم في سفر، وجلس هذا الجاسوس عند الصحابة تكلم معهم ثم ذهب. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنفلني سلبه.
نعم. قال فقتلته القائل من هو سلمة ابن الأكوع؟ قال فنفلني سلب، يعني أعطاني سلب. ما هو السلب؟ قلنا الثياب والسلاح والدابة التي يركبها. قال فنفلني سلب. وفي رواية قال نعم نعم نفلني.
وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال له سلبه أجمع.
طيب، هذا الحديث أيضا فيه ما سبق ذكره من قضية السلب، وأن القاتل له سلب المقتول، وفيه زيادة حكم آخر وهو قتل الجاسوس. قتل الجاسوس، الجاسوس يتجسس ويطلع الأعداء على الأخبار، يأخذ الأخبار وينقلها للعدو، فهو مقاتل، يعتبر مقاتل، لأن العدو يستفيد منه وينتفع به، بل قد يكون ضرره أشد من ضرر المقاتلين الذين يقاتلون مباشرة. فإن المقاتلين الذين يقاتلون يباشرون القتال أحيانا لا يحدثون وجعا في المسلمين إلا من خلال أخبار هذا الجاسوس، فإذا خطره لا يقل عن خطر المقاتلين إن لم يكن هو أعظم، لذلك جاز قتله. من هو؟ الجاسوس. لكن فيه طرف ثاني أو شخص آخر لا نقتله، وهو الرسول. إذا أرسل العدو رسولا للمفاوضة فهذا لا يقتل، أما إذا أرسلوا جاسوسا عينا للتجسس وعلم أنه جاسوس فإنه يقتل. أكمل يا شيخ.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهامنا،
نعم سهماننا،
فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا.
طيب، عندنا شيء يقال له الغنيمة، وعندنا شيء آخر يقال له النفل أو النفل. النفل أو النفل، الغنيمة معروفة. كيف معروفة؟ الغنيمة إذا جاءت الأموال التي غنمها المسلمون فإن يخرج منها الخمس، هذا الخمس يقسم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والأربع الأخماس تقسم على المقاتلين. كيف تقسم عليهم؟ نقسمها بالأسهم، فيعطى المقاتل الذي يقاتل على رجله سهم واحد، والذي عنده فرس نعطيه سهم له وسهمان، ونعطيه سهمين لفرسه. هذه القسمة العادلة الآن. لكن هناك شيء آخر، هذه نسميها غنيمة، لكن هناك عطاء آخر غير الغنيمة تسمى النفل. ما هو النفل؟ شيء زائد. أحيانا الإمام يجتهد فيعطي بعض الناس نفلا فوق الغنيمة. ليش؟ لكونهم أبلوا بلاء حسنا لمصلحة معينة. أحيانا يرسل مجموعة في مقدمة الجيش تذهب لغرض معين فيعطيها شيء زائد عن الغنيمة، يقال له النفل. الآن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر يقول بلغ سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني أعطانا زيادة. إذن يجوز تنفيل الغانمين نفلا زائدا على الأسهم، وهذا يكون برأي الإمام، يعني الإمام هو الذي يحدث ذلك، يحدد ذلك بحسب المصلحة. طيب
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم، هذا الحديث له تعلق بالجهاد، وهو تحريم الغدر. تحريم الغدر، إذا المجاهد لا يغدر والقائد لا يغدر. لا يغدر من؟ لا يغدر خصمه، عدوه. هذه أخلاق الحرب اللي يتكلم عنها والعالم يتكلم عنها كذب وزورا، والغرب يدعيها كذب وبهتان وزور، وهم أبعد الناس عن هذه الأخلاقيات. هذا الغدر ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الغدر غير جائز، ولا يجوز للمسلم أن يغدر، ولا يجوز للقائد المسلم أن يغدر عدوه. لا، طيب إذا كان كيف يعني يغدر عدوه؟ يغدر إذا عقد بينه وبين خصمه هدنة، نعم، أو عهد، فإنه لا يغدر وبينهم هدنة أو عهد. ما يجي عاهدهم يأمنهم ثم يفجأهم، لا يفعل ذلك. طيب، هب أنه عاهدهم ثم أراد أن يقاتلهم، إذن يبلغهم بإسقاط هذا العهد ثم بعد ذلك يقاتلهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إذن هذا الحديث فيه حكم، وهو تحريم الغدر مع المعاهد أو مع المستأمن أو مع من كان بيننا وبينهم هدنة، وإنما يبلغون بإلغاء الهدنة ثم بعد ذلك يقاتلون. أكمل يا شيخ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
إذن هذا الحديث فيه بيان حكم قتل النساء والصبيان، وأنه لا يجوز في الحرب أن يقتل صبيان الكفار ولا نساء الكفار، ويلحق بهم أيضا شيوخهم الكبار في السن والرهبان والعباد وأهل البيع والصوامع واللي قاعدين يعبدوا الله ما لهم علاقة بالقتال، هؤلاء كلهم لا يقتلون، لا يقتلون ابتداء، لكن يجوز قتلهم في أحوال إذا بدأوا يتجسسون أو يكونون عيون للكافرين، يعني إذا شاركوا في الحرب بصورة من الصور فإنهم أصبحوا مقاتلين، أما إذا لم يكن لهم علاقة فإنهم لا يقتلون. ويجوز قتلهم قلنا إذا شاركوا أو إذا قتلوا تبعا. كيف قتلوا تبعا؟ يعني كما لو قذفوا مثلا فأصابهم بدون قصد، فهذا لا بأس به يحصل ولا حرج، أما أن يتعمد قتلهم لا، لا يجوز ذلك ما لم يشاركوا في القتال بقتال فعلي أو بمساعدة بدعم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما.
شكيا القمل، معروف القمل دواب مؤذية، فشكيا إلى رسول الله من هذا القمل، وكانوا في غزوة فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. الحرير في الأصل لا يجوز. طيب كيف جاز هنا؟ نقول هذه حالة ضرورة، وكل ما هو محرم تبيحه الضرورة، وإذا باحته الضرورة إنما تبيحه بقدرها فقط، إذن بمجرد أن تنتهي هذه الضرورة يعود الحكم كما كان. يقول فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، يعني الحرير، إذن يجوز لبس الحرير للضرورة كالتداوي من القمل أو التداوي من الحكة أو نحو ذلك. وطبعا في حالة ثانية قالوا لإظهار العظمة أمام الكفار. طيب وليس هذا في الحديث. أكمل يا شيخ.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت
نعم. طيب يقول كانت أموال بني النضير، بني النضير من اليهود الذين كانوا في المدينة، وكانوا ثلاث قبائل، بنو اليهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريضة، وكلهم غدروا. وكانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، يعني كانت فيء، كانت فيء. أول شيء بنعرف بنو النضير ماذا فعلوا. بنو النضير خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد بعد ما تحمل وتكفل بدية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقترض من اليهود من بني النضير دية هذين الرجلين، ففرحوا به وأجلسوا وأوهموا أنهم سيعطونه المال، وأوعزوا إلى رجل أن يقذف عليه أو يلقي عليه حجر فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في معاهدة بينهم وبينهم عهد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بغدر اليهود وخيانتهم وما عزموا عليه، وهذا طبعا هو من طباعهم، فقام عليه الصلاة والسلام وأوهمهم بأنه سيعود ورجع. وبعد ذلك طبعا بناء على هذه القصة خلاص حاصر بني النضير وانتهوا إلى صلح أن يخرجوا من المدينة ويتركوا كل شيء، وخرجوا جزء إلى الشام وجزء خرجوا إلى خيبر وتركوا أموالهم. هذه الأموال ما اسمها؟ ماذا نقول فيها؟ هل هي غنيمة أو هي فيء؟ ما هو الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة هي التي تؤخذ بالقتال، تؤخذ بالقتال، وأما الفيء ما أخذ من غير قتال. الآن بنو النضير أموالهم أخذت بقتال ولا بغير قتال؟ بغير قتال، إذن هي فيء. طيب إذا كانت غنيمة كيف تقسم؟ قلنا الخمس سيكون لله ورسوله إلى آخره، والأربع الأخماس للمقاتلين، هذه الغنيمة. طيب وأما الفيء؟ لا، أما الفيء فإنه لله ولرسوله، يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. هذا معنى كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، إذن كانت فيئا ولم تكن غنيمة. مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يعني المسلمون ما أسرعوا الخيل فيها، يعني لم يكن فيها حركة خيل ولا قتال، إشارة إلى القتال. قال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، الركاب هي الإبل، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة. طيب كيف كان يصرفها؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، يأخذ منها نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع في الخيل والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، يعني يعده عدة، يجعله عدة للجهاد. إذن كان يصرف هذا الفيء في مصالح المسلمين. هذه المصالح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة، يعني الآن في أموال بني النضير، المصلحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم أن تكون في الخيل وفي السلاح، وأن يعد بها جيش للقتال، لأنه كان في حالة حرب. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لو جاء إمام آخر قد يفعل بها شيء آخر، قد يبني بها الطرق، قد يبني بها المدارس، قد يفعل بها ما شاء مما هو مصلحة عامة. طيب أكمل يا شيخ. إذن عرفنا أن أموال بني النضير كانت فيء، وعرفنا أن الفيء مصرفه مصالح المسلمين وليس المقاتلين، لأنه ما فيه مقاتلين. أكمل يا شيخ ما بعده.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع.
طيب
وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني رزيق.
طيب إذن ما ضمر وما لم يضمر، الخير المضمرة ما هي؟ المضمرة هذه يطعمونها الطعام حتى تسمن، ثم يقطعون عنها الطعام تدريجيا، هذه تكون أكثر قوة وأسرع. وما لم تضمر هي التي لم يفعل معها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقتين للخيل، مسابقة للخيل المضمرة، فقال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر، وقلنا ما ضمر إيش؟ تعطى العلف حتى تسمن، ثم يقطع عنها العلف تدريجيا فتكون أخف وزنا وأكثر سرعة. قال أجرى ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. المضمار هذا من منطقة الحفياء إلى منطقة ثنية الوداع، وهذه مسافتها طويلة تبلغ حوالي 5 أميال. قال وأجرى ما لم يضمر من الثنية من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وهذه المسافة أقصر تبلغ قرابة 1 ميل. طيب قال
ابن عمر وكنت في من أجرى،
يعني في من سابق في هذه المسابقة، دخل هذه المسابقة. طيب قال سفيان
من الحيفاء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل.
طيب إذن المضمرة كان سباقها أطول، وأما التي لم تضمر فهذه سباقها أقصر مدة. طبعا هذا دليل على جواز مثل هذا السباق الذي فيه مصلحة، لأن هذا السباق هو خدمة للجهاد، وألحقوا به أشياء كثيرة، كل ما كان فيه مصلحة عامة يجوز فيه السباق، مثل مسائل العلم، سباقات ومسابقات القرآن الكريم، مسابقات السنة، مسابقات العلمية المفيدة، كل ما هو نافع بغض النظر، يعني حتى ولو لم يكن في القرآن والسنة، ولو كان خارج ذلك، لكن تنتفع به الأمة فهو خير. ليس في الحديث ما يدل أن هذا السباق الذي أجراه النبي صلى الله عليه وسلم كان بعوض أو بغير عوض، إلا أن الفقهاء، كثير من الفقهاء يجيزون العوض في هذا بشرط أن لا يكون قمار، ما يدخله القمار، إذا في عوض معناه أن العوض يأتي به طرف آخر، أو كل واحد يدفع وبعضهم لا يدفع، لا يكون عوض من كل طرف فيدخلون في القمار بهذا. طيب أكمل يا شيخ.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر سنة فلم يجزني في المقاتلة. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
طيب يقول عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمره 14 سنة فلم يجزني. طبعا ابن 14 سنة احتمال يكون بلغ واحتمال لم يبلغ، لأن البلوغ يحصل بأمور، منها إنزال المني ولو قبل 15، ومنها نبات شعر العانة ولو قبل 15، ومنها حصول 15. إذن بأحد هذه الثلاث، الأسبق من هذه الثلاث يحصل البلوغ، والأنثى تزيد بأمر الرابع وهو نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. فإذا حصل أي هذه الأربع فقد حصل البلوغ. فرده وهو ابن 14 سنة ولم يجزه في المقاتلة، ما أدخله في الجيش. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وهذا ليس ابن عمر فقط، ابن عمر عبد الله رضي الله عنه ومعه جماعة كثير ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن الأرقم والبراء بن عازب ورافع بن خديج وغيرهم. طيب أكمل. وهذا يدل على تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للجيش ورحمته بهؤلاء الصغار. شاف ابن 14 سنة ما سمح له يدخل القتال حتى يبلغ ثم يتخذ قراره ويكون كبير. نعم.
وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
طيب يقول قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما، هذا الكلام في إيش؟ احنا قلنا في غنيمة وفي إيش؟ نفل. الغنيمة هي السهم، والنفل الزيادة الذي يعطيه الإمام لمصلحة. الآن الكلام في ماذا؟ في الغنيمة ولا في النفل؟ لا، الكلام الآن في الغنيمة. قسم في النفل يعني المقصود هنا في الغنيمة. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله. الأنفال هنا الزائدة ولا الأنفال هنا الغنيمة؟
الغنيمة
الواجبة. ما هو؟ فإذا كلمة النفل أو الأنفال تطلق أحيانا ويراد بها ما زاد على السهم، وأحيانا تطلق ويراد بها السهم الواجب اللي هو الغنيمة. إذا لأن هذا المصطلح مصطلح الفقهاء جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذكرنا هذه المصطلحات، هذه مصطلحات للفقهاء لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة. إذا المقصود هنا بالنفل أي الغنيمة. كيف كانت تقسم الغنيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يعطى السهم الواحد للرجل ويعطى الفرس، يعطى سهمان. إذا من كان يقاتل على رجله يأخذ سهم واحد، ومن كان يقاتل على فرس يأخذ 3 أسهم. طيب أكمل يا شيخ.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش،
يعني سوى الأسهم الغنيمة. إذن النفل هنا كان ينفل بعض من يبعث من السرايا. وش هي السرايا؟ السرية قطعة من الجيش تخرج لمهمة معينة يحددها الإمام له. فإذا أرسل الإمام قائد الجيش أرسل فرقة من هذه الفرق سرية من السرايا تقاتل أو تستطلع أو أي هدف من الأهداف، فقد ينفلها يعني يعطيها شيئا زائدا على السهم الواجب. فإذا هنا نفل يعني الزائد، زيادة، المقصود به الزيادة وليس السهم الأصلي. كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. يعني إذا من أعطاه نفل معناه أنه ما يأخذ سهم؟ لا، يأخذ سهم، سيأخذ السهم ويأخذ النفل الزائد.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا.
فليس منا أي فليس على طريقتنا وهدينا، وهذا دليل على تحريم الخروج على الأئمة بالسيف، ولو حصل منهم بعض المنكر ما لم يصل إلى حد الكفر والردة. والسبب في هذا كما سبق وتكلمنا في هذا مرارا وقلنا أن الأثر المترتب على الخروج أسوأ بكثير من الصبر عليهم، فإن الخروج عليهم فيه إزهاق للأرواح وإراقة للدماء وذهاب للأمن وخوف إيقاع الخوف في المسلمين وضياع للأموال وقل ما شئت من المفاسد، وكل هذا أهون بك يعني أشد بكثير وأهون منه بكثير الصبر على ما يحصل منهم لو كان عندهم أخطاء. وهذا الخروج سيتفاوت، قد يكون معصية وقد يكون كفر بحسب طبيعة هذا الخروج والسبب فيه. من حمل علينا السلاح على المسلمين السلاح فليس منهم، فإن حمل عليهم يستبيح دماء المسلمين فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان لشبهة أو لغير ذلك فهو فسق والعياذ بالله. وفي كلا الصورتين والحالين هذا إراقة دماء المسلمين هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من طريقته. أكمل يا شيخ.
وعن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟
الذي يقاتل شجاعة يعني هو شجاع بطبيعته، يقاتل لما فيه من الشجاعة، أو حمية يعني دفاع عن القوم فقط، عن أهله وقومه وقبيلته، أو رياء يعني لكي تكون له سمعة طيبة بين الناس. قال: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ليس شيء من ذلك في سبيل الله، لا الذي يقاتل شجاعة في سبيل الله، ولا حمية في سبيل الله، ولا رياء في سبيل الله، إنما من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله. وبهذا ينتهي كتاب الجهاد، لنشرع بعد ذلك في كتاب العتق. والمقصود بالعتق هو تحرير الرقاب، تحرير الرقاب. والعتق تحرير الرقاب، العتق يعني من الأمور التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام لم يشرعها الإسلام. الرق عموما، الرق في الأصل ليس من شريعة الإسلام، وإنما جاء الإسلام في مجتمع فيه الرق ونظمه وجعل له الأحكام الخاصة به، هذبه وجعل له أحكاما مناسبة له. فالرق في الإسلام موجود، وليس له وسيلة ولا طريقة إلا طريقة واحدة، وهي الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فمن أخذ من المقاتلين الذين يقاتلون المسلمين، من أخذ منهم أسيرا فهذا الذي يمكن أن يسترق، لا نقول بالضرورة يكون عبد، لا، وإنما يكون مرده إلى الإمام، فالإمام يتخير فيه ما فيه المصلحة العامة، هل المصلحة العامة قتله فيقتله، أو المنع عليه، أو الفداء، أو الرق، فإما أن يسترقه إذا كانت المصلحة استرقاه، أو يفادي به، يعني يأخذ منه مبلغ ويطلقه، أو يفك به أسرى آخرين، أو يتركه ويعفو عنه، يعني يفعل ما فيه مصلحة من ذلك. وهذا هو الطريق الوحيد للرق. طبعا قبل الإسلام كان الرق له وسائل كثيرة، بالسطو والسرقة، وأحيانا بعض الأمم عندهم الرق عن طريق بيع الإنسان أولاده أو نحو ذلك، وكل هذا لا يجيزه الإسلام. فالإسلام جعل للرق طريقا واحدة، وجعل للعتق طرقا كثيرة، وحث على الرق، على العتق، على عتق الرقيق، حث على ذلك، وجعل هناك طرق كثيرة. ومن أدل الأدلة على هذا، وهو استحباب الإسلام وحب الإسلام وتشوف الإسلام للعتق، هو الكفارات. ألا ترون الكفارات، كثير من الكفارات تكون يكون من خلالها ومن خصالها، بعض خصالها عتق رقبة، كل هذا لتحرير الرق. إذن وجود الرق ليس بخطأ حد ذاته إذا وجد عن الطريق الصحيح الشرعي اللي هو عن طريق الجهاد، وعتق الرقيق أمر مطلوب شرعا. طيب، ذكر المصنف بعض الأحكام المتعلقة بالرقيق، ذكر الحديث الأول، تفضل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد،
أو مال يبلغ ثمن العبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، هي قوم
عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
طيب انتبهوا هنا، الحديث في مسألة، ما هي المسألة؟ يقول: من أعتق شركا له في عبد. إيش يعني شرك له في عبد؟ لو كان العبد بين رجلين مثلا، طيب ممكن هذا؟ إيه ممكن، يمكن يأتي رجل وأخوه مثلا فيشتريان عبدا، كل واحد يدفع نصف القيمة، هذا العبد ملك لمن؟ للأول النصف وللثاني النصف الثاني، هذا الشرك في العبد. إذا الأول له شرك في العبد، نصف العبد، والثاني له النصف الثاني. انتبهوا معي. قال: من أعتق شركا له في عبد. إذا أعتق الأول نصفه، قال: أنا أعتقت نصفي، هل يملك الأول أن يعتق النصف الثاني؟ الجواب إيش؟ يقدر يعتق النصف الثاني؟ لا طبعا، ما يملكه هو، هو لا يملكه. قال: فمن أعتق شركا له في عبد فكان له مال، وعنده مال يبلغ ثمن العبد، إذا أعتق نصفه وعنده من المال ما يعتق النصف الثاني، فهل يجب عليه أن يعتق النصف الثاني؟ هذا هو الحكم. الجواب نعم. قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، نقوم النصف الثاني للعبد القيمة العادلة، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. هذه المسألة تسمى مسألة السراية، من أعتق جزءا في عبد لزمه أن يعتق الجزء الآخر، بشرط أن يكون عنده المال الذي يشتري به الجزء الآخر. اتضحت هذه المسألة؟ طيب هذا إذا كان عنده مال. قال: فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذن افهموا الكلام، مسألة السراية الآن عندنا مسألة تسمى السراية. ما هي السراية؟ من أعتق جزءا في عبد لزمه أن يعتق الجزء الباقي إذا كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فما الحكم؟ سيعتق الجزء الأول، لكن الجزء الثاني يعتق ولا ما يعتق؟ قبل أن نجيب، هذا الجزء الثاني هو محل خلاف. ظاهر هذا الحديث أن الجزء الثاني لا يعتق، فيصبح هذا العبد بعد أن كان عبدا مشتركا أصبح مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد، يصير يوم حر لنفسه واليوم الثاني يذهب إلى سيده يخدمه كما يريد سيده، إذن هو يوم له ويوم لسيده، بهذا يكون التبعيض. إذن فهمنا إنه من أعتق جزءا في عبد لزمت وكان عنده مال، ما الذي تلزمه؟ السراية. وإذا لم يكن عنده مال، ما عنده مال يشتري به الجزء الآخر، فما الحكم؟ الحديث إيش يقول ظاهر هذا الحديث؟ إنه خلاص يعتق النصف والنصف الثاني يبقى على الرق فيكون مبعضا. هذا قول. عندنا حديث آخر سيأتي بعد قليل يقول إنه يلزم السيد الثاني مسألة الاستسعاء. إيش الاستسعاء؟ ما هو الاستسعاء؟ الاستسعاء إنه السيد، معناه إن العبد هذا الذي أعتق نصفه يسري العتق في النصف الثاني، إذا عنده مال قلنا سيسري العتق للثاني، إذا ما عنده مال سيصبح الجزء الأول حر والجزء الثاني يصبح أيضا حر، والقيمة يدفعها العبد باستسعائه، يعني يترك العبد يذهب يشتغل ويدفع للسيد نصف القيمة الثانية. فهمت علي؟ لا ما هو مكاتب، لكنه مثل المكاتب، كأنه مكاتب. إذن نكرر: من أعتق جزءا في عبد، والجزء هذا قد يكون نصف، قد يكون ربع، قد يكون ثلاثة أرباع، ما الذي سيحصل؟ وعنده مال، ما الذي سيحصل؟ ستسري الحرية في الجميع ويلزم بدفع المال الباقي، ولا لا يعتق النصف. وإن لم يكن له مال، قولان. قول يقول إذا لم يكن له مال يبقى النصف الثاني على العبودية، وقول آخر يقول بل حتى النصف الثاني يصبح حكمه كحكم المكاتب، يعطى حق الاستسعاء ويذهب العبد ويشتغل ويعمل ويدفع لسيده قيمة نصفه العبد. فهمنا المسألة؟ القول الأول هذا دليله هذا الحديث الذي معنا، لأنه قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. والقول الثاني اللي فيه الاستسعاء هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله مثل الأول، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. نقوم النصف الثاني، هذا كم يساوي؟ أفرض أنه يساوي 10,000، من الذي يطالب بها؟ يطالب بها العبد نفسه. قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. واضح يا مشايخ؟ إذن ألخص المسألة، والمشكلة المسألة هذه ليست موجودة، ما أحد عنده عبد ولا أحد عنده نصف عبد. عموما عبد أعتق السيد الأول نصفه، فالنصف الثاني لنفرض العبد قيمته 20,000 وهو بين اثنين، فالأول السيد الأول أعتق النصف الأول، فالنصف الثاني ما الذي يحصل فيه؟ نقول للسيد الأول الذي أعتق النصف الأول يلزمك أن تدفع لشريكك 10,000 ويصبح حر. ما عنده 10,000 على القول الأول سيكون مبعض، على القول الثاني نقول للعبد نفسه لك الحق أن تذهب وتشتغل وتستسعي وتدفع للسيد أقساطك حتى تدفع له 10,000 حتى ولو بالأقساط حتى تصبح حرا. قال: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. جمهور أهل العلم على الأول، ويرون أن العبارة الثانية يحملونها، يقولون أصلا بعضهم يقول هذه مدرجة أصلا ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح، ولذلك يعني بعضهم يحملها على الاستحباب وأنه لا يلزم العبد أن يستسعى، أن يستسعي مو شرط. هو عموما ليس بشرط، لو العبد رفض هو مثل المكاتب له الحق. طيب باقي المدبر، باب بيع المدبر. من هو المدبر؟ المدبر هو الذي علق عتقه على دبر على الموت، يعني كان يقول إذا مت أنا فأنت حر، هذا يساوي الوصية بالعتق، يعني إذا مت فأنت حر، أنت مني على دبر إذا أنا مت فأنت حر، فإذا مات يعتق العبد. إذن أوصى السيد بعتق العبد. ما حكم هذا التدبير؟ يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، يمكن للإنسان أن يوصي بعتق عبده فيبقى العبد عبد في الحياة، فإذا مات السيد ماذا نفعل؟ يعتق العبد؟ لا، وصية. هذا كيف؟ ما نعتق العبد مطلقا، يعني لو أن السيد قال إذا أنا مت فتصدقوا ب10,000 ومات نتصدق ب10,000، ها ننظر هل هذه 10,000 بلغت الثلث ولا تحت الثلث ولا زادت عن الثلث. رجل مات وقال أوصيت بعد موتي بصدقة 10,000 ريال، مات نخرج 10,000 ولا ما نخرج؟ ولا ننظر في الوصي في المال في التركة، وجدنا تركته مثلا 10,000، التركة كلها 10,000، فهل نخرج شيء؟ ما نخرج شيء مرة؟
لا نخرج،
نخرج الثلث، نخرج 3,000 وثلث ألف بس، لأن هذه الوصية المسموح له بها، ما زاد لا إلا بإذن الورثة. طيب كذلك العبد، فإذا قال أنت مني على دبر ثم مات فننظر في قيمة هذا العبد، إذا كان قيمة هذا العبد في حدود الثلث فأقل أعتقناه، وإلا فلا نعتق مقدار الثلث. طيب اقرأ الحديث.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له.
دبر يعني جعله منه على دبر، وقال هذا عبدي على دبر، عبده قبطي، قال على دبر إذا مت فهو حر. نعم.
وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره.
يعني هذا الرجل اللي اسمه أبو مذكور علق عتق الغلام على موته وما عنده مال، ما عنده إلا هذا العبد، وأوصى بعتق العبد لم يكن له مال غيره. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن العبد المدبر يمكن للسيد أن يبيعه، يجوز هذا البيع. لماذا؟ لأنها وصية. وافهموا مسألة تتعلق بالوصية، لو أن رجل أوصى قال أوصيت ب10,000 ريال بعد موتي توزع، بعد شهر بطل قال ألغيت هذه الوصية وجعلتها 5,000 ريال، يمكن له ذلك ولا لا؟ يمكن له ذلك. يمكن يأتي بعد شهر آخر يقول لا بطلت جعلتها 15,000، يمكن له ذلك ولا لا؟ يأتي بعد شهر رابع الوصية يمكن إلغائها في الحياة، لأنها تبرع بعد الموت لا تكون لازمة وثابتة إلا بعد أن يموت، أما في الحياة فيمكن أن يرجع فيها. كذلك العبد المدبر الذي قال هو مني على دبر، إذا أنا مت فعبدي هذا حر، يمكن أن يبيعه في الحياة، لا حرج في ذلك لأنه وصية. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليش؟ فعله لأن هذا الرجل ليس له مال إلا هذا العبد وأراد أن يتصدق به، هل المصلحة للرجل الفقير أن يتصدق بما عنده من مال قليل ويترك أهله فقراء؟ ليس هذه المصلحة. إذن انتبهوا يا إخوان، الإسلام هو دين التوازن، دين متوازن. أليس الإسلام يحث على الصدقة؟ الجواب إيش؟ نعم يحث على الصدقة. أليس الإسلام يحث على العبادة وقيام الليل وقراءة القرآن؟ نعم الإسلام يحث على ذلك، لكن بشرط لا تكون هذه الصدقة على حساب النفقة الواجبة. يتصدق الرجل بكل ما يملك ويترك أولاده فقراء محتاجين يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن معاذ: إنك أن تذر لئن تذر أو ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فقراء يسألون الناس. إذن التوازن مطلوب، الصدقة مطلوبة عندما تكون عن زائد عما هو أو فيما هو زائد عن الواجب على الإنسان. أما أنه يأتي الإنسان ويقوم بصدقة، يأتي بصدقة نافلة على حساب واجب من الواجبات، نفس الكلام يقال في العبادة. أليس الإسلام يحث على قيام الليل؟ نعم قيام الليل مطلوب، لكن يأتي إنسان كما جاءت المرأة وربطت بين ساريتين حبلا تقوم، فإذا تعبت وفترت تعلقت بهذا الحبل، هذا مطلوب في الإسلام؟ كل شيء تجاوز حده فليس مرغوبا فيه في الإسلام، لأن هذا سيؤدي إلى انتكاسة وسيؤدي إلى ردة فعل عكس مطلوب الإسلام. فالدين هو دين التوازن ودين الشمول، وهذا من كمال هذه الشريعة. وبهذا ننتهي من هذا الكتاب، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لغيره من كتب أهل العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.